بسم الله الرحمن الرحيم. نعتذر على التأخر. في الدرس السابق أخذنا حديث العباس بن عبد المطلب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. فكيف يكون إنسان راضيا بالله، أو ما حقيقة الرضا بالله؟ يعني يرضى بالله عز وجل ربا ومعبودا. طيب، فلا يصرف عبادة لغير الله، ويحقق توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى على أكمل وجه. والرضا بالإسلام دينا عندك؟ لا يبتغي دينا غير دين الإسلام، ويلتزم شرائع دين الله سبحانه وتعالى. محمد الرسول، الإيمان به وبرسالته وتصديقه فيما أخبر، والتسليم والانقياد لأوامره وحكمه. طيب، أيهما يتضمن الآخر أو يستلزمه؟ الرضا بالله والرضا عن الله. نعم، أيهما يتضمن الآخر ويستلزمه؟ الرضا بالله والرضا عن الله. أولا، الرضا عن الله، ما المقصود به؟ تسليم لقضاء الله وقدره وأفعاله، هذا الرضا عن الله، يعني يكون راضيا بما قدره الله، نعم، بما فعله الله سبحانه وتعالى به وبما أراده الله وقدره. فأيهما يتضمن الآخر ويستلزمه؟ الرضا بالله يستلزم الرضا عن الله، يتضمن، نعم، لا يكون راضيا بالله حتى يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى. فمن الرضا بالله الرضا بقضائه، الرضا بأفعاله وقضائه، عدم الاعتراض عليه، نعم. أيضا ما ذكره ابن القيم في أثناء كلامه، الرضا ثلاثة أقسام: رضا بالله، ورضا عن الله، ورضا بقضاء الله، هي فقط مجرد تفريعات وكلها تدخل تحت الرضا بالله. الرضا عن الله والرضا بقضائه كلاهما هي من الرضا بالله، من الرضا بالله. لأنه لا يتم رضا الإنسان بربه إلا مع رضاه بأفعاله وبما قدره وقضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سهيل بن أبي صالح قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن، ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب، نعم، ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. إذن الصحابي الحديث أبو هريرة، أما أبو صالح فهو تابعي، فروى الحديث ثم ذكر الصحابي. طيب، إيراد الحديث في الباب من أجل ماذا؟ ذكرتها الربوبية، فوصف الله سبحانه وتعالى بالربوبية: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، هي إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن توحيد الربوبية أثبته حتى الكفار قريش، وما هل هناك من ينكر توحيد الربوبية؟ لا يوجد، يوجد بعض الفلاسفة والدهرية والطبائعية، نعم يوجد من ينكره كالفلاسفة والدهرية والطبائعية الذين يقولون ليس للعالم خالق وكل شيء قديم، فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الدهرية نسبة إلى أنهم يقولون كل شيء يوجد بنفسه، والدهر هو الذي يحيي ويميت. طبيعية يقولون كل شيء بطبيعته وجد. فلاسفة هم من ذلك. وأما كفار قريش عبدة الأوثان فكانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ما الدليل على ذلك؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أيضا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. أيضا ونعم نعم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. طيب قوله في الحديث فارق الحب والنوى ما المقصود به؟ الفارق أي أن الله سبحانه وتعالى بقدرته يخرج النبات بعد أن يفلق حبه ونواه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق ما المقصود به؟ نعم الصبح. طيب فسر بالصبح وفسر أيضا بأنه يفلق الحب والنواة، الظاهر أنه يشمل ذلك كله إلا أن ذكره نعم الليل بعد ذلك ومن شر غاسق إذا وقب فيه إشارة إلى تقوية أن المراد به الصبح. وبعض المفسرين يجنح إلى التعميم وهو أحسن فالق الحب والنواء، وكذلك قوله تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا يتعلق بالكتب المنزلة، يأتي الكلام عليها في باب آخر. ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، هذا أيضا من توحيد الربوبية أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. استفاد منه صفة التدبير وهي من صفات الربوبية، الخلق والملك والتدبير. فهذا قوله أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته كقوله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فيه التدبير. وقد جمعت في الآية المتقدمة الثلاث الأمور التي ماذا عليها صفة الربوبية، وتشمل هذه الثلاث الأمور وغيرها، إلا أن هذه الأمور أشهر ما يذكر العلماء. أمن خلق السماوات والأرض، نعم أمن خلق السماوات والأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل فلا تتقون. الخلق والملك والتدبير. والتدبير يشمل أمور كثيرة، يشمل الرزق ويشمل ماذا الإعطاء والمنع، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويشمل الخفض والذل، يذل من يشاء ويخفض من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، هذا كله يشمله التدبير. قوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، الأول فسره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، ولذلك عد العلماء هذا الحديث تفسيرا لآية الحديد، والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أحسن ما فسرت به الآية هذا الحديث، فسر الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، الله سبحانه وتعالى لم يسبقه شيء لأوليته سبحانه وتعالى. والفلاسفة يقولون ماذا؟ لا يزال الله عز وجل وكذلك المخلوقات كلها، يعني هؤلاء من يثبتون وجود الله منهم، وكلها قديمة، كل شيء قديم. وهذا الحديث رد عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى ليس قبله شيء ولا يقارنه شيء، ولا يقارنه شيء. وفي حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري كان الله وليس شيء غيره، كان الله وليس شيء غيره، أي لم يقارن الله سبحانه وتعالى شيء، بمعنى مخلوق يقارنه أولي. وهناك مسألة ستأتي معنا، وهي ماذا؟ أن الله عز وجل لم يزل يخلق ولم يزل يدبر، فمن حيث التعلق بأفعاله لم يزل الله سبحانه وتعالى يخلق ويدبر ويتصف بصفاته أزلا، يتصف بصفاته أزلا وآخرا. لكن الفلاسفة يقولون العالم قديم، العالم قديم، أثبتوا مخلوقا قديما، أثبتوا مخلوقا قديما، وهذا لا يقوله مسلم. فإن أهل السنة الذين يقولون لا تزال المخلوقات قديمة ليس مرادهم أن هناك مخلوق قديم، إنما مرادهم أنه لا يزال الله يخلق أزلا، لم يزل الله يخلق أزلا كما أنه لا يزال يخلق أبدا، وليس مرادهم كمراد الفلاسفة الذين يقولون المخلوقات قديمة، أي أنه ليس لها ابتداء. وأما أهل السنة فيقولون ما من مخلوق إلا وله ابتداء. قال طيب نعم، والأول هو اسمه سبحانه وتعالى، وأما تسميته بالقديم هل ثبت اسم القديم من أسماء الله؟ نعم، لم يأتي نص في تسميته القديم سبحانه وتعالى. والاسم اسم الله الأول هو الاسم الحامد الحسن من أسمائه الحسنى والاسم الأكمل، والقديم ليس من الأسماء الحسنى. لماذا؟ أولا لم يأتي في الأدلة، ثانيا ليس كمالا من كل وجه، لاحتمال أن يراد به قديما نسبيا، قديم نسبي، فإنكم وما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، إنكم نعم، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. إيش الآية؟ فإنكم وما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. طيب قول إبراهيم وآباؤكم الأقدمون، هل أراد به آدم عليه السلام؟ طيب الآن القديم، من هو الأب الأول للبشر؟ آدم. ومع ذلك قول إبراهيم أنتم وآباؤكم الأقدمون، من هم الذين كانوا يعبدون الأصنام؟ الآباء الذين هم أقدم منهم نسبيا، وليس الأول على الإطلاق، فالقديم قد لا يطلق على من كان متقدما على غيره ولو لم يكن هو الأول على الإطلاق. وقوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فقوله عاد كالعرجون القديم أي كما كان في الأشهر السابقة أو بعد أن استوى رجع إلى حاله القديم قبل استوائه. طيب ما جاء من صفة السلطان بالقديم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن أبي داود؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه في دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الآن وصف سلطان الله وهو ملكه، ملك الله جل وعلا، وصفه بالقديم، فعلى ماذا يحمل القديم هنا في هذا الموضع؟ القدم المطلق، القدم الأولي، لأنه يطلق القديم ويراد به الأول على الإطلاق، ويطلق القديم ويراد به قدم نسبي، يطلق القديم ويراد به الأول على الإطلاق، ويطلق قديم ويراد به قدم نسبي، فهنا يحمل على القدم المطلق. وعلى هذا فالإخبار به عن الله بالمعنى الحق جائز، الإخبار به عن الله بالمعنى الحق، وأنت تريد المعنى الحق أنه الذي ليس مسبوقا بشيء، جائز، مجرد إخبار بالمعنى الحق وليس تسمية. هناك فرق بين التسمية والإخبار، أخبرت عن صفات الله أو عن الله بأنه قديم، وأنت تريد به أن ليس قبله شيء، تريد أنه ليس قبله شيء، فهذا جائز. ماذا؟ وأما التسمية فالتسمية تكون كمالا من كل وجه. قال وأنت الآخر فليس بعدك شيء، كذلك تفسير للآخر الذي ليس بعده شيء، فالله سبحانه وتعالى هو الآخر أي ليس بعده شيء. والمخلوقات الأبدية التي لا تفنى هل هي آخر أو ليست بآخر؟ مثلا الناس مخلدون في الجنة، وكذلك هناك يعني المؤمنون مخلدون في الجنة، والجنة أيضا أبدية، وما خلق في الجنة من الولدان المخلدون والحور العين مخلدون، فهؤلاء إنما تأخروا بتأخير الله لهم، وليسوا هم الآخر على الإطلاق، فالله هو الآخر الذي ليس بعده شيء. ولا يفهم من كلمة آخر أن هذه تفنى، فإن الله عز وجل كتب لها البقاء. قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، كذلك مفسر بالحديث أن الظاهر معناه هو الذي ليس فوقه شيء، وأهل البدع أول هذا اللفظ، قال المراد به ظهور الغلبة والقهر والقوة، وليس ظهور المكان والعلو، فنفوا صفة علو المكان وأثبتوا علو القدر والقهر والغلبة، وهذا من ابتداعهم في دين الله. والمقصود بالظهور هنا على ظاهره، ظاهر في كل شيء، ظاهر فليس فوقه شيء، فكلمة فليس فوقك شيء يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلو، ولا شك من إثبات أيضا علو القدر والقهر من هذا الدليل ومن أدلة أخرى، ولكن هذا الدليل في إثبات صفة العلو، علو المكان، أظهر من غيره، أظهر من بقية الأمور. أنت الظاهر فليس فوقك شيء. قال وأنت الباطن فليس دونك شيء، قوله فليس دونك شيء بين معنى الباطل، بمعنى أن الله قريب من عباده، وإن كان علي، وإن كان هو الأعلى وعلي على مخلوقاته، فهو أيضا قريب في دنوه، قريب في علوه، فهو مع كونه سبحانه وتعالى في الأعلى فهو قريب من العباد، ليس هناك شيء أقرب إلى العبد من ربه سبحانه وتعالى، ولا يستفاد منه إثبات ماذا ما يستدل به الحلولية والصوفية من أن الله حال في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك، ولكن كما هو معلوم الخلق كلهم والسماوات السبع والأرضين السبع بما فيها لا تأتي في كف الرحمن كمقدار خردلة، إذا كانت المخلوقات كلها السماوات والأرضين وغيرها ليست بيد الرحمن إلا كخردلة في يد الإنسان، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قريب من العباد جدا، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قال اقضي عنا الدين واغنى من الفقر، هذا من الأدعية الطيبة في هذا المجال، من كان مديونا أو فقيرا يدعو بهذا الدعاء عند نومه، ولعل من المناسبة في ذكري عند النوم لأن الدين يشغل ويزعج عن النوم، فلما كان ذلك حاصل للبشر دلهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الدعاء عند النوم. الباطن أهل البدع فسروا بأنه الذي يعلم ما السرائر فقط، ما فسروه بالقرب، ما فسروه بالقرب الحقيقي، فسروه بأنه يعلم السر وأخفى، وكذلك فسروه بالحجاب، أي أن الله باطن أي دونه حجاب، دونه حجاب، وهذه تفسيرات باطلة مبتدعة، فإن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم صريح ما يحتاج إلى مثل التفاسير، فليس دونك شيء، ما هناك أقرب إلى المخلوقات من الله سبحانه وتعالى. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله سبحانه عن الله سبحانه وتعالى، فهو قريب في علوه علي في دنوه، قريب في علوه أي مع علوه هو قريب من مخلوقات، علي في دنوه مع دنوه من الخلق فهو علي سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين لما رفعوا أصواتهم بالتكبير قال إن الذي إنكم لستم تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في السيرة بتفسيرين، أحدهما هذا التفسير أن الله قريب من مخلوقاته، فنعم فهو أقرب إليه من حبل وريده، وفسر بالملائكة أي أن الله جعل عليه ملائكة هم أقرب إليه من حبل الوريد أي عند أخ روحه، لقوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين عن الشمال قعيد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان أي حين يتلقى المتلقيان ذلك، أي يثبت لله صفة العلو ويثبت لله صفة القرب، والقرب وصفة القرب لله سبحانه وتعالى قريب الله سبحانه وتعالى من عباده قرب عام، وهناك قرب خاص، هناك قرب خاص للعباد أن الله سبحانه وتعالى يؤيدهم يتضمن المعية، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأما القرب العام فهو لا يتضمن ذلك، لا يتضمن معية ولا نصرة ولا تعيد، بل المراد به قرب يتضمن الإحاطة، فالله سبحانه وتعالى يحيط مخلوقاته، يتضمن الإحاطة والعلم والقهر والقدرة وما أشبه ذلك من معاني الربوبية. طيب الجمع بين الأول والآخر، الأول هل هذا يجتمع في حق البشر يكون أولا وهو أيضا آخرا وظاهر وأيضا باطن؟ هذا ما يجتمع في حق البشر، إنما اجتمع في حق الله سبحانه وتعالى لكونه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فهو السميع البصير، وهذه الصفات يعبر عنها المتكلمون بصفات واجب الوجود، صفات واجب الوجود أي واجب الوجود أي الذي وجوده واجب، وهو الخالق، أطلق عليه المتكلمون واجب الوجود. إذا سمعت إذا قرأت في بعض الكتب يقولون واجب الوجود يريد به الله سبحانه وتعالى، وممكن الوجود من يريد به المخلوق، فقالوا هذه الصفات صفات واجب الوجود، يعني الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، أبدي وأزلي. ما معنى أزلي؟ عندك ما معنى أزلي؟ ليس له ابتداء. وأبدي ليس له انتهاء. قالوا هذه صفات واجب الوجود. نبهنا على هذا حتى يفهم معنى كلامهم، لأنه يذكره بعض العلماء في أثناء شرحهم للعقيدة كشيخ الإسلام وابن القيم وغيره. وأما الظاهر والباطن فأهل البدع ينكرون هذين الوصفين في حق الله سبحانه وتعالى، ويؤولونها بالظهور، يقولون ظهور القهر، ظهور الغلبة، نعم، وما أشبه ذلك. وابن القيم له كلام في بداء الفائد، يقول عطف بالواو في هذا الموضع أنت الأول والآخر والظاهر والباطل، لأن كلا من الصفات مقصودة بنفسها، ونعم وذكرها بنفسها وتفصيل الصفة في هذا الموضع حسن، وفي بعض المواضع لا يأتي بحرف العطف لأن مقصود فيه تعدد الصفات وليس المقصود فيه ذكر كل صفة بانفرادها، مقصود فيه تعدد الصفات كقوله تعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لكن ناسب هنا بالواو لمزيد فائدة، وهو إثبات كل صفة بمفردها وأنها مع انفرادها لا تنافي الأخرى، لا تنافي الأخرى بل تجتمع في حق الله سبحانه وتعالى. يراجع كلامه بنصه من بداية الفوائد، إن شاء الله نذكر لكم المرجع. طيب، تسمية هذه الأربع الأسماء هل هي خاصة بالله الأول الآخر الظاهر الباطن، أو يجوز أن يتسمى ذا شخص؟ عن باب التسمي ما يجوز، ما يجوز أن يتسمى بأحد، فهي من الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى. الأربع الأسماء من الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يوصف بها غير الله أو يسمى بها غير الله. قد يطلق الأول والآخر ويراد به أشياء نسبية، أنت الأول من هذه الجماعة وأنت الآخر من هذه الجماعة، أو أنت أتيت الأول وهذا أتى الآخر، هذه أشياء نسبية. أما التسمية على الإطلاق فلا يجوز، التسمية على الإطلاق لا يجوز. وابن القيم رحمه الله كلام أضاف إليه بعض الأسماء المختصة بالله، من يذكر بعض الأسماء الأخرى التي تختص بالله؟ الله، لفظ الجلال الله لا يجوز، مختص بالله. نعم، الرب على الإطلاق. طيب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، الخالق، نعم، أيضا غيرك، الرحمن، نعم، الديان. طيب، الظاهر الديان على إثبات من أثبته في حديث مختلف في تحسينه، يكون أيضا من الأسماء الخاصة. نعم، الحي القيوم، نعم، الحي القيوم من الأسماء المختصة، يعني نعم عندك ذو الجلال والإكرام مالك الملك، حسنت، أيضا الإله. طيب، نعم الإله ينظر، من يذكر غيرها؟ نعم، الغفور، نعم، الصمد، الصمد أيضا، الأحد، الصمد الأحد. طيب، هذه بعض الأسماء ذكر ابن القيم في تحفة المودود. قال ابن القيم رحمه الله صفحة 125 من تحفة المودود: ومما يمنع تسمية الإنسان بأسماء الرب تبارك وتعالى. قال: فلا يجوز التسمية. ومما يمنع تسمية الإنسان بأسماء الرب تبارك وتعالى، فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد ولا بالخالق ولا بالرازق، وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى. وهذا الاختصاص يعلم من حيث المعنى، معنى لا يطلق إلا على الله فلا يجوز أن يسمى بغير الله، معنى يطلق على المخلوق وإن كان إطلاقا ناقصا فيجوز في حق المخلوق. هذا هو الضابط، ما كان معناه مختص بالله، ما كان معناه مختصا بالله لا يطلق على المخلوق، لا على سبيل الكمال ولا على سبيل ولا ما على ما دون ذلك، فهذا لا يطلق إلا على الله. فمثلا الله معناه الألوهية والعبودية، هل يصلح أن يطلق لغير الله؟ ما يصلح. وكذلك الأحد، الأحدية، ما هناك أحد متصف بالأحدية. الصمد الذي يحتاج إليه المخلوقات، الحي القيوم. طيب مسألة الحي يطلق على الإنسان، إن بعض الأخوة ذكر الحي القيوم، لكن القيوم ما يطلق. الحي من الأسماء المشتركة. طيب قال ولا وكذلك سائر الأسماء، وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى، ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر، كما لا يجوز تسميتهم بالجبار المتكبر والأول والآخر والباطن وعلام الغيوب. وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير والرؤوف والرحيم، هذه الأسماء تطلق على غير الله. قال الله عز وجل في الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، قال في الرؤوف الرحيم وصف الله عز وجل بها نبيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقالت امرأة العزيز، نعم قالت امرأة العزيز إلى آخره. فهذه الأسماء تطلق على غير الله، عزيز كريم سميع بصير رؤوف رحيم. لكن سيأتي تقييد ابن القيم أنها ما تطلق على الله إلا بشرط، على غير الله إلا بشرط. فهي قال فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق، يعني تطلقها على المخلوق مريدا بها المعاني التي فيها، كما أخبر الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى، بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى. إذن من سمى بها مخلوقا يراد به كمال تلك الصفة فلا يجوز. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم تسمية ذلك الرجل أبا الحكم، قالوا ما لك من الكنى، ما لك من الأولاد؟ قال شريح ومسلم عبد الله، قال أنت أبو شريح، غير اسمه، لأنهم أطلقوا عليه الكنية يريدون بها أنه عنده كمال الحكم، فلما أطلقوا عليه هذا الاسم مريدين كمال الصفة غيرها النبي عليه الصلاة والسلام، غيرها النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هناك من الصحابة من كان يسمى الحكم كالحكم بن حزم ومروان بن الحكم، ونعم والحنعم، فما غير النبي عليه الصلاة والسلام أسماءهم، حكيم بن حزام اسم حكيم، ما غير النبي عليه الصلاة والسلام أسماءهم وغير هذا، لأنه صار يطلقونها عليه يريدون بها كمال الصفة، فكان سدا ذريعا غير المعنى. ولذلك يقول ابن القيم هنا ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى. وأما قول بعضهم إنها إذا حليت بالألف واللام لا يصح، وإن لم تحل يصح، هذا فيه نظر، فإن حتى مع التحلية لابد من هذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم. ففي قوله تعالى قالت امرأة العزيز، هنا محلى بالله ألف واللام أم لا؟ نعم محلى، ومع ذلك ليس لم يكن محرما. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، حله بالألف واللام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم إلى آخر. فتحلية بالألف واللام لا يزال على التفصيل المذكور، من أطلقها عليه بحي كما تطلق على الله سبحانه وتعالى أي مراعيا كمال الصفة لم يجز. ومن أطلقها مراعيا بها أصل المعنى جاز، أطلقها يراعي نفس أصل المعنى هذا جاز. وإطلاق هذه الأوصاف وصف بشر من البشر من الناس بهذه الأوصاف المختصة بالله اعتبر كفرا. من أطلق هذه الأوصاف المختصة بالله على غير الله اعتبر كفرا. كان يطلق على أحد الناس أنه الأول أو الآخر أو الظاهر أو الباطن أو أنه الله أو الرحمن أو الرزاق أو الخالق أو الصمد أو القيوم أو غير ذلك مما كان مختصا به فهو كفر. وقد سئل علامة بن باز كما في فتاوى اللجنة عمن وصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأربع الأوصاف الأول والآخر والظاهر والباطن فأفتى بكفره كما في فتاوى الجزء السابع صفحة 292 فتاوى ابن باز الجزء السابع 292. وممن وكذلك يا أخوان وجد في بعض كتب الرافضة أنهم يصفون علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه الأربع الأوصاف الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فكفرهم العلماء بذلك. وكان الشيخ مقبل رحمه الله يذكر ونسيت إلى أي كتاب يعزوه يذكر هذا عن الرافضة أن بعضهم من غلاتهم من ذكر هذه الأوصاف في علي بن أبي طالب. طيب راجع لشرح الحديث أو لشرح بعض فقراته الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح شيخ الإسلام الجزء الثالث صفحة 491 وكذلك الجزء الرابع صفحة 318 الجزء الثالث صفحة 491 والجزء الرابع صفحة 318 كذلك بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول نسيت أن أنقل الصفحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.